إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نعيش مع أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. أيها الإخوة، كنا مع نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام ودعائه وانكساره بين يدي ربه جل وعلا. دعا دعاء العبد الخاشع الذليل، كما قال ربنا جل وعلا: إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فاستجاب الله تعالى دعاءه كما مر معنا، وقال جل وعلا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. حديثنا اليوم عن نبي الله يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام. تأملوا كيف اختار الله جل وعلا اسم هذا النبي الكريم بنفسه، وجعله موافقا لما أراده والده من تجديده للدين. قال: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قال قتادة رحمه الله: عبد أحياه الله بالإيمان، ثم إن الله تعالى أحيا به الدين بعد زكريا، فقام يحيى عليه الصلاة والسلام بدين الله في بني إسرائيل ودعا إلى الله عز وجل، ثم مات شهيدا لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ويستفاد من هذا الإخوة أن الحياة الحقيقية هي حياة الإيمان، كما قال ربنا جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أحييناه يعني بالإيمان والقرآن. حياة الإيمان هي السعادة الحقيقية والحياة الطيبة، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. يشعر المسلم في هذه الحياة، في حياة الإيمان والطاعة، بطمأنينة قلبه وانشراح صدره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بأحلى أوقات حياته إذا قام بين يدي ربه يصلي، كان يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. يقول بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله ومحبة الله. أما الحياة لأجل الدنيا وشهواتها فهي حياة حقيرة، هي حياة البهائم، كما قال ربنا جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وصاحبها لا يجد إلا لذة مؤقتة وهمية، ثم تنقلب هذه اللذة إلى حسرة وندامة. والله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالله تعالى سمى هذا النبي الكريم بهذا الاسم العظيم، اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال قتادة: لم يسمى أحد قبله بيحيى. وقال مجاهد: شبيها. قال ابن عباس: لم تلد العواقر مثله ولدا قط. لم نجعل له من قبل سميا يعني شبيها لأنه جمع صفات عظيمة من صفات الكمال. تمت كلمة الله، ولدت زوج زكريا ابنها يحيى عليه الصلاة والسلام، وكانت ولادته آية باهرة على قدرة الله جل وعلا، تحيا بها القلوب. تأملوا كيف رزق الله تعالى يحيى عليه الصلاة والسلام وزوجته بابن بعد أن طعن في السن، وكانت زوجته عاقرا لا تلد أصلا. والله تعالى ما خلق يحيى إلا ليحمله الأمانة الكبرى ويحيي به القلوب بعد موتها، فأخلصه الله تعالى لنفسه واصطفاه لنبوته منذ صباه. قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فأول توجيه ينزل من الله تعالى على يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب يعني التوراة بقوة. قال مجاهد رحمه الله بجد في طاعة الله، خذ الكتاب بقوة يعني بثبات وعزم وحرص واجتهاد. فقد بدأ الوهن يدخل على بني إسرائيل، فأقبل يحيى عليه الصلاة والسلام منذ صباه على العلم النافع وعبادة الله والتبتل لله جل وعلا منذ صغره. روى ابن المبارك عن معمر رحمه الله قال قال الصبيان ليحيى بن زكريا اذهب بنا نلعب، فقال ما للعب خلقت، فلهذا أنزل الله وآتيناه الحكم صبيا. ويستفيد المسلم من هذا أنه ينبغي عليه أن يأخذ القرآن الكريم بقوة، أن تقبل على تعلم القرآن وحفظ القرآن وتدبره والعمل به، وتبذل ما تستطيع من جهد ووقت في ذلك، فهذه علامة محبة الله لعبده. كما قال جل وعلا قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وقال جل وعلا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تلاينون في أخذه، وقال جل وعلا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون يعني غافلون إذا تليت عليكم آيات القرآن. ومن علامة توفيق الله لعبده أن يحببه إلى العلم النافع وإلى عبادته جل وعلا منذ صغره. جاء في ترجمة الإمام النووي رحمه الله أنه كان وهو صغير مقبلا على العلم وعلى قراءة الحديث، فيأتيه الصبيان ويجرونه ليلعب معهم فيبكي ويقبل على طلب العلم. وإذا أردنا أن تحيا الأمة بالإيمان والقرآن فلا بد أن يضحي رجال ونساء منهم فيأخذون القرآن والإيمان والدين بقوة، ولا يصرفهم عن ذلك شيء، فتحيا قلوبهم بالإيمان ويستعملهم الله تعالى لإحياء عباده. والله ما أخلص عبد قط لله وصدق مع الله واهتم لدين الله إلا أكرمه الله تعالى وأحيى به قلوب عباده. وما أجمل أن تكون ممن يستعملهم الله تعالى في طاعته، وهذا واجب على كل مسلم. الله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان داعيا إلى الله، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تنصح لعباد الله في بيتك في عملك في طريقك، تكون مباركا أينما كنت. ومع الجد والحزم في طاعة الله والدعوة إلى الله رزق الله يحيى عليه الصلاة والسلام رقة في قلبه وزكاة في نفسه. قال جل وعلا وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا، قال ابن عباس رضي الله عنهما رحمة من عندنا، والحنان رقة القلب ولينه وهذه موهبة لدنية من الله جل وعلا، لا يتكلفه ولا يتعلمه، إنما هو مجبول عليه. ولهذا اشتهر في الآثار أن يحيى عليه الصلاة والسلام كان كثير البكاء لرقة قلبه وخشيته ومحبته لله جل وعلا. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عن مجاهد رحمه الله أنه قال: كان طعام يحيى بن زكريا العشب، وإنه كان لا يبكي من خشية الله حتى لو كان القار على عينيه لخرقه، لو كان القار القطران على عينيه لخرقه من كثرة بكائه. وروى ابن المبارك عن وهيب بن الورد رحمه الله، وجاء هذا عن وهب بن منبه ومجاهد رحمهم الله، وهذه من الآثار التي يستأنس بها. قال: فقد زكريا ابنه يحيى 3 أيام فخرج يلتمسه في البرية، فإذا هو قد احتفر قبرا وأقام فيه يبكي على نفسه، فقال: يا بني، أنا أطلبك منذ 3 أيام وأنت في قبر قد احتفرته قائم تبكي فيه. قال: يا أبتي، ألست أنت أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة لا تقطع إلا بدموع البكائين؟ فقال له: ابكي يا بني، فبكيا جميعا. قال: وحنانا من لدنا وزكاة طهارة في قلبه ونفسه. قال قتادة رحمه الله: العمل الصالح، فأعظم ما تزكو به النفوس العمل الصالح الذي هو في حقيقته صلة بالله وقرب من الله جل وعلا، ومن كان بينه وبين الله صلة زكى الله نفسه وطهر قلبه. وجماع هذه الصفات تقوى الله جل وعلا، وكان تقيا يخشى الله يراقبه جل وعلا. وصفه الله تعالى في سورة آل عمران بقوله، قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، يعني بعيسى عليه الصلاة والسلام الذي هو كلمة من الله. فبعث عيسى عليه الصلاة والسلام في زمان يحيى عليه الصلاة والسلام، فكان يحيى أول من صدق بعيسى ودعا الناس إلى اتباعه. قال الله تعالى: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. والحصور الذي لا يأتي النساء، لأن الحصر بمعنى المنع، فبلغ من زكاة نفسه وعفته أنه كان لا يقرب النساء. وجاء عن عبد الله بن عمرو أنه إنما كان معه مثل هدبة الثوب، يعني كان هذا خلقة من الله، وأنكر هذا حذاق المفسرين، لأن الكمال والفضل بوجود الشهوة مع مجاهدة النفس. فهذا هو الأقرب، والله أعلم، أن الشهوة كانت موجودة ولكن امتنع منها لمجاهدته لنفسه. والأكمل من هذا كما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم، لم تشغله هذه الشهوة عن طاعة الله، بل استعان بها على طاعة الله جل وعلا. والله تعالى صرف عن يحيى الهم بالنساء فتبتل إلى الله جل وعلا، وأعطاه الله تعالى زكاة في نفسه. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا. روي مرفوعا وصحح ابن كثير وقفه على عبد الله بن عمرو. قال ابن كثير: وقد ذكروا أن يحيى عليه الصلاة والسلام كان كثير الانفراد عن الناس، إنما كان يأنس إلى البراري ويأكل من ورق الشجر ويرد ماء النهر ويتغذى بالجراد في بعض الأحيان، ويقول: من أنعم منك يا يحيى. سبحان الله. وهكذا شأن من تمكنت محبة الله في قلبه وخشيته، يأنس بالله ولا يحب أن يخالط الناس إلا فيما هو خير. وروى ابن عساكر رحمه الله أن يحيى عليه الصلاة والسلام كان يقول: إن أهل الجنة لا ينامون للذة ما هم فيه من النعيم، فكذا ينبغي للصديقين أن لا يناموا لما في قلوبهم من نعيم المحبة لله عز وجل. ثم قال: كم بين النعيمين وكم بينهما. ومن زكاته لنفسه، من زكاة نفسه أنه كان لا يغضب لنفسه قط. قال بعض السلف في قوله جل وعلا: وسيدا، قالوا الحليم. وقال عكرمة: الذي لا يغلبه الغضب. وقال قتادة: سيدا في العلم والعبادة. وقال بعض السلف: السيد الحليم التقي. وقال عطية: السيد في خلقه ودينه. قال مجاهد: الكريم على الله. وهذه السيادة الحقيقية، أن يكون المسلم سيدا على نفسه، فلا يغلبه غضبه ولا شهوته. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. يخدمه أنس 10 سنين فما يقول له أف قط. فالنفس البشرية من طبعها أنها تنتصر لنفسها ولا ترضى بأن تظلم أو أن تهان، ولكن من أخلص لله جل وعلا ولم يرى لنفسه حظا وعامل الناس لأجل الله هان عليه كل شيء، فيسهل عليه أن يعفو ويصفح وأن يدفع السيئة بالحسنة. ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه أخلاق الأنبياء: العفو والصفح والحلم، ولا ينتصر العبد لنفسه. وما يكون هذا إلا لكمال الإخلاص لله وأن تعامل الناس لأجل الله. ثم مع هذه الصفات التي تؤهل العبد إلى القيام بحق الله على أحسن الوجوه، وصفه الله تعالى بأداء أعظم حق من حقوق عباده، وهو حق الوالدين. قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه، وكان كبيرين عجوزين يحتاجان إلى بر ابنهما، فكان يحيى عليه الصلاة والسلام شديد البر بوالديه. وبر الوالدين علامة التوفيق ورضوان الله عن عبده. قال: ولم يكن جبارا عليهما ولا على غيرهما، بل كان رحيما متحننا. قال: ولم يكن جبارا عصيا. وهذه الصفة لا بد منها للداعي، لأن النفوس تألف من يتحنن عليها فتنفتح القلوب وتلين وتتواضع. قال: ولم يكن جبارا عصيا، فجازاه الله تعالى على هذه الصفات الجميلة بالسلامة والرعاية في أشد المواقف جزاء من جنس عمله، كما قام بدين الله وحرص على سلامة الخلق من الشرك والعصيان والظلم والفساد، سلمه الله تعالى في أشد المواطن، فقال جل وعلا: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: أوحش ما يكون المرء في 3 مواطن: يوم ولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. ذكر ابن كثير كلاما معناه أن هذه الأوقات 3 أيها الإخوة أشد ما تكون على الإنسان، فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر، فيفقد، قال نعم، فيفقد الأول بعدما كان ألفه وعرفه ويصير إلى الآخر ولا يدري ما بين يديه. فهكذا تخرج من بطن أمك، من بين الأحشاء، من بين لينها وضمها، وتنتقل إلى هذه الدار لتكابد همومها وغمومها، ثم تخرج من هذه الدار وتفارق الأهل والقصور إلى عرصة الأموات وسكان القبور، تنتظر هنالك نفخة الصور ليوم البعث والنشور، فمن مسرور ومحبور، ومن محزون مثبور، وما بين مجبور وكسير، فريق في الجنة وفريق في السعير. وما أحسن قول القائل: ولدتك أمك باكيا مستصرخا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا عند الموت، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن ينزل علينا سلامته وطمأنينته في هذه المواقف الشديدة عند الموت وفي القبر وعند البعث، نسأل الله تعالى أن يثبتنا فيها. وبقي لنا في قصة يحيى عليه الصلاة والسلام كلمات عظيمة أمر الله بها يحيى ابن زكريا أن يوصي بها بني إسرائيل، سنستمع إليها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الفردوس الأعلى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.